بقي حديث واحد، قتيبة بن سعيد، وعلي وعليك عندما نبدأ في قراءة الحديث وفي ذكر السند قبل أن أقول حدثنا قتيبة، القاعدة عند علماء الحديث أن تقول قال، لأن هذا الكتاب لأبي داود، فإذا قلت أنا حدثنا قتيبة يعني قتيبة بن سعيد حدثني أنا، وبيني وبين قتيبة بن سعيد مئات السنين. ولهذا قال علماء الحديث، علماء المصطلح، أنا عندما أقرأ سند للبخاري، لمسلم، للترمذي، للنسائي، لابن ماجه، للإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن يحيى الليثي، أنا لا أقول بمجرد أن أخذ الحديث حدثنا محمد بن العلاء، وإنما القاعدة الأصولية التي درج عليها علماء الحديث أن تقول أنت شيء غير موجود، تقول قال حدثنا، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقي من الصلاة ركعة وقاسه. الصلاة صلاة مغرب، صلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليه وترك ركعة، قال انصرف خرج، وإذا برجل من الصحابة يدركه وهو طلحة بن عبيد الله، فقال نسيت من الصلاة ركعة يا رسول الله؟ فقال النبي، فرجع رسول الله فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة، وفي قوله أمر بلالا فأقام الصلاة ليس المعنى أنه أقام الإقامة المعلومة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا، وإنما أقام الصلاة يعني أعلم الناس أن النبي رجع ليصلي. هذا ما قال معاوية بن خديج، ومعاوية بن خديج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بضم الخاء، لأن عندنا رجل آخر يسمى ابن خديج، أما هذا معاوية بن خديج ابن جفنة سكوني، قبيلة تسمى سكون، قيل إنه تجيبي، وقيل إنه خولاني، وقيل إنه كندي، والصحيح أو الأقرب للصواب إن شاء الله أن معاوية بن خديج رضي الله تعالى عنه سكوني، صحابي جليل، لقي النبي وهو مؤمن، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الإيمان أعطي هذا اللقب صحابي. من عاصر النبي ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم كأهل اليمن، ليس جميع من باليمن عندما أسلم أهل اليمن أتى ولقي النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى اجتمع معه في موضع واحد. نعم، إن أهل اليمن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فذهب علي بن أبي طالب إلى اليمن في السنة التاسعة أو الثامنة، وكتب علي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قد أسلموا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان والحكمة يمانية، يعني أنهم بادروا ودخلوا في الإسلام من دون سيف من دون قتال، لأن الله جل وعلا طبع فيهم اللين. لكن من أتى إلى الحج ولقي النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع، لقي معنى لقي يعني جالس النبي ولو لحظة، ما دام لقي النبي عليه الصلاة والسلام واستظل معه تحت سماء واحدة دقيقة لحظة يوم أكثر أقل، هذا نعطيه هذا اللقب العظيم الجليل الذي أكرمهم الله تعالى به، هذا صحابي، هذا تعريف الصحابي. في عام حجة الوداع خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ بعدما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، يعني إشارة إلى الرب جل وعلا في عليائه، لأن الرب جل وعلا فوق سبع سماواته بائن من خلقه، ليس في كل مكان، علمه في كل مكان. وأما الله جل وعلا فله سماوات سبع طباق، سماء فوقها سماء فوقها سماء، فوق ذلك الكل بحر، بحر فوق السماوات السبع، فوق ذلك الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، فوق ذلك الأوعال، فوق ذلك العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، لا إله إلا هو. ولذا قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. سمع الخطبة رجل من اليمن يسمى أبا شاه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، مر أن تكتب لي هذه الخطبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب لأبي شاه. أبو شاه صحابي، لما لقي النبي وهو مؤمن. وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى أن اتهام أصحاب النبي وزعم أنهم ارتدوا وكفروا بعد رسول الله، أقول هذه فرية، وأقول هذا كلام عظيم خطير ليس بالأمر الهين. من هؤلاء الصحابة من بايع النبي تحت الشجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة، ومنهم من شهد بدرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب عندما أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة، لأن حاطب بن أبي بلتعة جرى منه شيء قد يؤدي إلى قتله، ولما قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، مرني أقتل هذا المنافق، قال النبي له: لا يا عمر، إنه قد شهد بدرا، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذا يجب علينا أن نتأدب مع هؤلاء القوم، أن نتأدب بأدب الله. الله جل وعلا أدبنا بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أمثالي وأمثال زيد وعمر لكع بن لكع، لا يدرى أيموت على الإسلام أو على غير الإسلام، ولا يدرى واقعه الآن وحاله الآن أهو على الإسلام الصحيح الذي تركنا عليه رسول الله أم لا. يتجرأ ويلعن صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو يزعم بأنه كافر وأنه مرتد. أقول لكم للحقيقة، قد يستدل البعض بحديث ولا حجة لهم في هذا الحديث. الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، يعني بيض الوجوه، بيض الأيدي، بيض الأقدام. فليذادن رجال عن حوضي، فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. ملائكة تحول بعض الناس ممن هم في عليهم البياض في الوجوه، في الأرجل، في الأيدي، تحولهم الملائكة وتمنعهم من أن يردوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول: هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي، يعني لما تذودونهم، لما تمنعونهم من أن يردوا من الحوض؟ لما؟ لأن النبي رآهم بيض الوجوه، بيض الأقدام، بيض الأيدي. فتقول الملائكة: يا محمد، إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتهم. يستدل البعض بهذا الحديث على أن جملة من أصحاب النبي خرجوا من الإسلام. ومن أين هذا الدليل؟ إن رجالا من أمتي، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. هؤلاء الذين يذادون المنافقون، ألا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود، ألا يعرفهم رسول الله عندما يراهم يوم القيامة؟ وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للكثير من هؤلاء الصحابة بالجنة. أكرر مرة أخرى: علينا أن ننظر في عيوبنا نحن، وعلينا أن ننظر في واقعنا نحن. لو أن الله جل وعلا كشف للمجتمعات حالي وحالك لما عاشرنا أحد. أتجرأ أنا وأمثالي وأتكلم على أولئك الأعضاء العظماء الكبار الذين اختارهم الله تعالى لصحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه، والذين نقلوا لنا هذا الكتاب العزيز، ونقلوا لنا سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكع ابن لكع لا يساوي طفلة يتعرض لأمثال هؤلاء. هدانا الله جميعا إلى سواء السبيل. والمقصود من هذا الكلام، هذا معاوية بن خديج، وتكلمت على معاوية بن خديج لما قلت لك أنه بضم الخاء، هذا يعد في عداد أهل مصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. غزا إفريقيا 3 مرات، وغزا بلاد الحبشة، لتعلموا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما استقروا وما أقاموا بجزيرة العرب. خرجوا يبلغون دين الله، منهم من ذهب إلى إفريقيا. وكلمة إفريقيا عند علماء الجغرافيا السابقين تطلق على بلاد ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس. إفريقيا بعد ذلك عندما أتى المستعمر واستعمر بلاد إفريقيا الشمالية الغربية، الغربية كانت تسمى بلاد السودان، لا السودان القريب منا، وإنما السودان الغربي. شمال إفريقيا كان يسمى إفريقيا. من الصحابة من وصل إلى إفريقيا، ليبيا، تونس، الجزائر، بل وصلوا إلى المغرب، وصلوا إلى تكريت، إلى قبرص، خاضوا البحر، وصلوا إلى بلاد الحبشة شرق إفريقيا يبلغون دين الله، يريدون أن ينقذوا البشرية من الوهدة. وأما بلاد مصر وغيرها كبلاد الشام كبلاد العراق فإن الإسلام قد وصل إليهم إبان حياة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. بلاد مصر فتحت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعث الجيوش التي خرجت من طيبة الطيبة ومن جزيرة العرب حتى ذهبت إلى بلاد مصر. واليوم لو ذهبت إلى بلاد مصر وذهبت إلى الوجه البحري لرأيت جهينة وعدي ومر، آباؤهم أجدادهم خرجوا من هذه الديار وذهبوا إلى تلك الديار. أريد أن تعلم أنهم إنما خرجوا لتبليغ دين الله ولتبليغ رسالة الله تبارك وتعالى. ونحن نيام ونحن نيام ونحن قيام، ما همنا إلا الدرهم والدينار. أبو سعيد الخدري رضي الله، أبو أيوب الأنصاري نزيل النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل النبي عليه يوم أن قدم إلى طيبة الطيبة، قبره في تركيا. لما ذهب إلى تركيا؟ سياحة؟ لينزل في فندق أو ليرى مدن تركيا؟ لا والذي رفع السماء، وإنما ذهب ليبلغ دين الله ورسالة الله. وقلت لك أن عقبة بن نافع، واختلفوا في عقبة النافع صحابي تابعي، لنقل تابعي، وصل إلى بلاد المغرب ووصل إلى بلاد آسفي، وليس بين آسفي وبين أمريكا إلا المحيط الأطلسي فقط. أولئك أبرار أخيار، الله جل وعلا حملهم هذه الرسالة وتحملوا هذه الرسالة وتلقوها من سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وعندما قابل ربعي ابن حراش رضي الله تعالى عنه واجتمع مع رستم، قال له رستم: ما الذي جاء بكم؟ لما أتيتم إلينا؟ أتريدون الميرة طعام تأكلون؟ قال: لا. قال له: ما معناه؟ أتينا لننقذكم ونخرجكم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق. قال له رستم: تقاتلوننا وأنتم معكم هذه السيوف التي كالمجان المجن؟ قال: نعم. لما كان القتال خير رستم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وبينهم وبينهم النهر: أتعبرون إلينا أو نعبر إليكم؟ يا عرب، أنتم تأتون إلينا أو نحن نأتي إليكم؟ قال له ربعي ابن حراش: لا، نحن نعبر إليكم. هؤلاء الذين عرفوا الإسلام حقا وعرفوا الله حقا وعلموا ما قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. هذا القرآن الكريم الذي نزل باللغة العربية الفصحى ذكر لك يا محمد ولقومك، اسمعوا الخطر الذي جاء بعد هذا القول: وسوف تسألون. يعني يا عرب، الله يسألكم عن هذا الكتاب وعن هذا الدين إن توانيتم وتركتموه. ولهذا لا ينبغي لعربي سكن هذه الجزيرة، أدرك النبي نزل القرآن على أجداده وهو في هذه البلاد، أن يتهاون بأمر الإسلام، بل عليه أن يجعل الإسلام رائدة، أن يجعل الإسلام نصب عينيه، أن يجعل الإسلام هو كل شيء، لأن الله جل وعلا قد حملهم هذه الرسالة وأنزل عليهم هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، سواء كانوا في جزيرة العرب أو في غير جزيرة العرب. إن الذين خرجوا وذهبوا إلى غير جزيرة العرب من العرب إنما خرجوا إليها لتبليغ دين الله ورسالة الله التي حملهم الله تعالى إياها، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقول آسف، والأسف يملأ قلبي ما قال القائل: إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان رب البيت لا يعرف لا يعلم هذا الأمر الخطير الذي أوجبه الله تعالى على الأمة العربية. إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، ما دام الوالد يرقص ويضرب دف، أنا وبقية إخواني وزملائي على هذا الحال. ولذا أحسبل وأحوقل وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه مردا حميدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاوية بن خديج هذا حصلت منه فعلة، قتل محمد بن أبي بكر بأمر عمرو بن العاص، وقعت فتنة، قد أخبر النبي عن هذه الفتنة، وهذه الفتنة وقعت في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. مراسلات وكتابات وأمور جرت، ووصل كتاب إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن إلى حاكم مصر بأن يقتل حامل الكتاب. قتل حامل الكتاب، من الذي كتب؟ من الذي أرسل؟ قيل محمد بن أبي بكر، والله أعلم بالصواب. الذي يهمنا أنه قد قتل هذا محمد ابن أبي بكر، قتله صاحبنا معاوية ابن خديج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقعت واقعة، جاء رجل يسمى ابن شماس ودخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فسألت عائشة ابن شماس كيف كان أميركم، أمير معاوية بن خديج، أخبروني عن أميركم وواقعه وإمارته. فقال ابن شماس كنا إذا فقدنا بعيرا أخلفنا ببعير، وإذا فقدنا فرسا أخلفنا بفرس، وإذا أبق منا رقيق أبدلنا برقيق، يعني ثناء ومدح، أميرنا هذا رقيق حسن الخلق طيب. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أستغفر الله، أنا أستغفر الله مما وقع مني، أنا كنت أكرهه وأبغضه لأنه قتل أخي محمد بن أبي بكر، فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت، ربما أن الصلاة نقصت ربما أنها زادت، فعندما سلم النبي عليه الصلاة والسلام سلموا، فأمر النبي بلالا أن يعلم الناس، فأتوا وصلى النبي الركعة وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هكذا قال، قال صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال يا رسول الله نسيت من الصلاة ركعة، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد، معناه طال الفصل، ومع ذلك رجع النبي ودخل المسجد، وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة، فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي أتعرف الرجل؟ قلت لا إلا أن أراه، فمر بي فقلت هذا هو، فقالوا هذا طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد ترك ركعة طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. وهذه القصة مشابهة لقصة ذي اليدين، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه صلى إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر ركعتين، وتقدم إلى مقدمة المسجد ووضع يده على خشبة، وشبك النبي بين أصابعه، وخرج سرعان الناس وقالوا قصرت الصلاة قصرت الصلاة، فأتى ذو اليدين رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هل جعل الله الصلاة رباعية ركعتين أم نسيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، فقال بلى قد نسيت، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الركعتين، وبعد ذلك سجد للسهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى معاوية بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة، فأخبرت بذلك الناس قالوا لي أتعرف الرجل؟ قلت لا إلا أن أراه، فمر بي فقلت هذا هو، فقالوا هذا طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. إبراهيم عن علقمة قال إبراهيم حديث إبراهيم بن سويد عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل يعني انصرف توشوش القوم بينهم. ومعنى قوله توشوش توشوش، وفي رواية توسوس بالسين، توسوس توشوش الكلام المختلط، هذا يتكلم مع جاري، هذا يتكلم مع جاري، الآخر يتكلم مع جاري، اختلط الكلام لأنه وقع شيء ما عهدوه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع ورأى التوشوش ما شأنكم؟ ما بالكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في صلاة في الصلاة؟ قال لا، فتأكدوا أن الزيادة لم تقع، وتأكدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع منه سهو. عند ذلك قالوا فإنك قد صليت خمسا، ما دام أن الصلاة ما حدث فيها شيء لا زيادة ولا نقصان، إذن أنت قد صليت خمس ركعات. فانفتل انصرف وسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، وأنا في هذه الليلة أيضا أؤكد كما سبق أن أكدت النكير على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منه نسيان، ويرون أن نسبة النسيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام عار وعيب. والجواب أن النسيان لا يقع من النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبلغ. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله جل وعلا قد طمأن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه متى ما سمع الوحي الله جل وعلا يثبته ويوفقه ويحفظ النبي هذا الشيء ويبلغه. إذن لا داعي للأمر الذي كنت تعمل، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان إذا جاء إليه جبريل بالوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع جبريل ويحرك لسانه، فالله جل وعلا قال له لا تحرك به لسانه، اطمئن، نحن علينا جمعه وعلينا حفظه وقرآنه. إذن قبل أن يبلغ محال ومحال ومحال إلى السماء السابعة أن النبي عليه الصلاة والسلام يطرأ منه النسيان، لكن بعدما يبلغ لا مانع أن يقع منه صلى الله عليه وسلم النسيان، لأنه قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. ماذا نقول في قول النبي هذا؟ وماذا نقول في الروايات الأخرى التي دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني نسيت كذا ونسيت كذا، فالتنطع لا يصلح والتكلف لا يصلح، وإنما يكفي النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى حفظه وكلأه ووعده بأنه سيثبته حتى يبلغ صلوات الله وسلامه عليه. وإذا وقع النسيان من رسول الله فإن وقوع هذا النسيان مصلحة لنا نحن الأمة، لأنه عندما سهى وصلى خمسا شرع لنا أن علينا أن نسجد السهو صلوات الله وسلامه عليه.